ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فأشكر الله جل وعلا على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ثم أشكر للإخوة الفضلاء في مندوبية أجياد على هذا البرنامج المتميز نفحات من رحاب الحرم، والذي له عدة سنوات وآتى ثمار طيبة. أسأل الله يضاعف لهم الأجر والمثوبة، وأن يحقق آمالهم، وأن يجعل هذا المشروع المبارك في ميزان حسنات المنظمين والمشاركين والمحاضرين. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. شهر رمضان شهر القرآن، ولماذا الحديث واختيار هذا الموضوع، وهو ما تفضل به أخي الشيخ عن قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن؟ لماذا الحديث عن هذا الموضوع؟ الحديث أيها الأحبة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الذي يرانا الآن ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا، وما اجتمعنا في هذا المكان إلا لتدارس كتاب الله جل وعلا، فنسأل الله أن يحقق فينا ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أتحدث وأسأل الله أن يفتح علي وأن يفتح على قلوبكم، وأن يرزقني حسن الطرح ويرزقكم حسن الاستماع. هذا الموضوع أيها الأحبة به حياة القلوب، وبه الصلة بعلام الغيوب، به السعادة في الدنيا، وبه النجاة في الآخرة، به الطمأنينة، به السكينة، به الهدوء، به الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أتحدث عن تدبر القرآن لأن القلوب قست والعيون جفت. أتحدث عن تدبر القرآن لأن الإنسان يقرأ القرآن ويختمه وما رق قلبه ولا ذرفت عيناه. والله قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أتحدث عن القرآن يا أمة القرآن وعن تدبره، لأن منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا هو التدبر وهو التأمل. أتحدث عن تدبر القرآن لأن بتدبر القرآن فهم القرآن. وأتحدث عن تدبر القرآن لأن في تدبره الحكمة من تنزيله. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. فنتحدث من أجل هذا وذاك عن تدبر القرآن، وهي محاولة أن كل واحد منا أيها الإخوة الفضلاء أن يراجع نفسه مع كتاب الله جل وعلا. ولا يقول أحد: إنني أتدبر كلام الله، وإنني بلغت المبلغ الحسن في هذا الباب، وأقول وأتمثل أن الإنسان مع القرآن كما قيل العلم ثلاثة أشبار، وأنا أقول هذا مع حال صاحب القرآن. فمن قرأ في القرآن وظن أنه حفظه ودرس التجويد وجوده فربما يعجب بنفسه ويتكبر، ثم إذا زاد في فهمه وتدبره وتأمله تواضع ورق قلبه، ثم إذا دخل في بحور القرآن وفي علوم القرآن وفي فنون القرآن وفي فهم القرآن علم أنه لا يعلم، علم أنه لا يعلم. يا ربي، القرآن يا أمة القرآن يجب علينا جميعا إن أردنا الحياة الكريمة، الحياة الهنيئة، الحياة الطيبة، إن أردنا رضا الله جل وعلا أن نراجعه وأن نراجع أنفسنا مع القرآن، ولينظر كل واحد منا إلى نفسه مع كتاب الله جل وعلا. متى يقرأ؟ وإذا قرأ هل يقرأ بالحروف فقط أم في القلب معا؟ وهل يخشع وهل ينكسر القلب وهل تذرف العينان أم لا؟ ولذا أيها الأحبة، اختلف أهل العلم أيهما أفضل، كثرة القراءة أم قلة القراءة مع التدبر والتأمل. من أهل العلم من قال إن كثرة القراءة أفضل من أن الإنسان يتأنى ويفوت على نفسه فرصة كثرة الحروف، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن أهل العلم من قال إن كثرة القراءة التدبر والتأمل ولو قلت القراءة أفضل، وهذا هو الظاهر والعلم عند الله. واستدلوا بقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وروي عن ابن عباس يقول: لئن أقرأ سورة البقرة بتدبر وتأمل أحب إلي من أن أقرأ القرآن من غير تدبر ولا تأمل. ولما سئل زيد بن ثابت عن رجل يقرأ القرآن كل سبعة ليال قال: حسن، وأنا أحب أن أقرأه في كل نصف شهر أو في عشرين. وقال لسائله: قل لي لما؟ قال: لما؟ قال: حتى أتدبر وأتأمل القرآن. فالتدبر والتأمل لا شك إذا لم يستطع الإنسان أن يجمع بين كثرة القراءة والتدبر أنه أفضل بلا شك في ذلك. لكن لو جاء شخص وقال: أنا أستطيع أن أقرأ عدد كثير من أحرف القرآن وأتدبر القرآن وأفهم القرآن، قلنا هذا أفضل وأجود وأحسن. لكن إذا لم يستطع الإنسان وإنما يريد أن ينظر إلى آخر السورة ثم إلى آخر الجزء ثم إلى آخر القرآن، فنقول: لا يا أخي الكريم، اقرأ سورة واحدة بتدبر وتأمل أفضل من أن تقرأ جزءا كاملا. وهكذا. ولننظر أيها الأحبة إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم ننظر إلى هدي الصحابة وحالتهم مع القرآن، ثم ننظر بعد ذلك ما هي الأمور التي تساعدنا أن نتدبر القرآن وأن نتأمل القرآن. أقول لكل إنسان مهموم ولكل إنسان محزون ولكل إنسان ضاقت به الحيل وأظلمت الدنيا بوجهه: إن علاجك بكتاب الله، إن علاجك بقراءة القرآن بتدبر وتأمل. أقول: أيها المحزون والمكروب، أيها المديون وأيها المريض، إن علاجك في القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهو شفاء من الشرك، شفاء من الشك، شفاء من النفاق، شفاء من الزيغ والضلال، شفاء من الانحراف، شفاء من الشهوات والشبهات. أيها ربي، في القرآن وهو مأدبة الرحمن، ما تريده أيها الإنسان؟ منذ أن خلق الله الدنيا وأهبط آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، فيه تفاصيل ذلك كله. اقرأ كلام الله جل وعلا وتجد العجب العجاب. منذ أن بدت الدنيا، ومنذ أن خلق الله الخليقة، ومنذ أن أهبط آدم عليه السلام وتعاقبت الرسل، وما حصل للرسل والأنبياء ما فيه العبرة والعظة، وسنضرب لذلك بعض الأمثال. وحال الإنسان الذي يستقيم على طاعة الله ويستجيب لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وحال من أعرض عن الله وعن طاعة الله، كل ذلك بكتاب الله جل وعلا. انظروا إلى من استجابوا للأنبياء، ما هي النتيجة لهم في الدنيا وفي الآخرة؟ وانظروا إلى من تكبروا وتجبروا وتعاظموا وتغطرسوا وعاندوا وكابروا، كيف كانت نهايتهم المخزية في الدنيا وفي الآخرة؟ هذا كله في كتاب الله جل وعلا. والله ضرب لنا أمثلة كثيرة. إذن لنرى ولنعرف ولنتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم مع القرآن. فذات يوم كما في صحيح مسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت سورة النساء. بدأ في سورة النساء، يقول: حتى أتيت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن، قف. ما الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه تدبر وتأمر واستشعر يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ويأتي تأتي أمة شهيدة على الأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم شهيد على الجميع. فاستشعر ذلك الموقف العظيم فذرفت عيناه، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. حسبك الآن. هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ آية واحدة من كتاب الله جل وعلا ويرددها حتى يطلع الفجر، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ يردد قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويبكي صلوات ربي وسلامه عليه. ولذا قال العلماء إن من تدبر القرآن أن يردد الإنسان آية، ولذا سار على هذا المنهج كما سأذكره إن شاء الله بعد قليل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فالإنسان إذا مر بآية وعد أو آية وعيد أو صفة من صفات رب العبيد سبحانه وتعالى، يعيد الآية مرة أيها الأحبة، ومرتين وثلاث مرات وأربع وعشر. من الصحابة من كان يردد كما يتأسى بالليلة كاملة، يردد الآية أحيانا في صلاته مرتين وثلاث أربع وأربع مرات وخمس مرات حتى يفهم معنى الآية ويستشعر هذا الأمر العظيم، فيرق القلب وتذرف العينان، ويتبع ذلك عمل بالقرآن، ويتبع ذلك محاسبة للنفس، ويتبع ذلك استجابة لأمر الله جل وعلا في كتابه كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. إذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا قام إلى الصلاة لصدره أزيز كأزيز المرجل مع البكاء، كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يفهم وهو أعلم الناس بالله وأتقى الناس لربه صلوات ربي وسلامه عليه، فيعرف معنى هذه الآيات فيبكي صلى الله عليه وسلم. قام ذات ليلة صلوات ربي وسلامه عليه كما ذكر ذلك ابن عباس عنه في صحيح البخاري: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ثم استيقظ في الليل، ثم قام ونظر إلى السماء وتلا قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم عاد وتسوك وتوضأ وأخذ يصلي صلى الله عليه وسلم، ثم اضطجع قليلا ثم رجع ونظر إلى السماء وقرأ نفس الآية، ثم عاد وتسوك وتوضأ وأخذ يصلي صلى الله عليه وسلم. من منا أيها الأحبة إذا كان في ليلة من الليالي وخرج لا سيما إلى الصحراء نظر إلى النجوم ونظر إلى الكواكب وتدبر في عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وعلم أن الله جل وعلا تقدست أسماءه وصفاته، لم يخلق هذه السماوات العظيمة وهذه الكواكب عبثا، ولن يترك الناس سبحانه وتعالى سدى، وما خلق هذه الأرض المبسوطة وهذه الجبال العظيمة عبثا، وإنما خلقها لغاية عظيمة. فالمؤمن إذا رأى هذه الآيات الباهرة التي تبهر العقول يعلم علم اليقين أن لها خالق وأن لها مدبر، وأنه سبحانه وتعالى لم يخلقها عبثا، وإنما خلقها لأمور كثيرة. يتدبر المؤمن هذه الأمور فيخشع قلبه وتدمع عيناه، وهذه هي أو هذا شيء من حالة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع القرآن. وتربى الرعيل الأول على هذا الخلق العظيم أبو بكر رضي الله عنه، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق لا يسمع الناس من البكاء، إذا شرع في الفاتحة بكى من خشية الله. يعرف أن هذا الكلام تكلم به الرحمن سبحانه وتعالى وتلفظ به جل وعلا تقدست أسماءه وصفاته. من منا يستشعر أنه إذا أخذ كتاب الله وفتح المصحف وأخذ يقرأ القرآن فهو يكلم الرحمن. ولذلك يقول أحد السلف: إذا أردت أن تخاطب الله، أن يخاطبك الله جل وعلا، يخاطبك ربك، فاقرأ القرآن. كله لنداءات المؤمنين، كله نداء لجميع المؤمنين، فيخاطبك ربك سبحانه وتعالى وتستشعر هذا الخطاب. فكان لا يسمع الناس من البكاء. وفي بداية الإسلام لما وضع مصلى في بيته أبو بكر رضي الله عنه خشية على نفسه، فأخذ يصلي في محرابه ويرفع صوته في القرآن، فكان يبكي وتجتمع النساء والصبيان ويبكون لبكائه رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه، هذه حال الصحابة الكرام مع القرآن. وعمر تعرفونه في قوته وشجاعته، لكن إذا سمع آيات الله لم تحمله قدمه. صلى ذات يوم في الناس الفجر فشرع في قراءة يوسف، سورة يوسف، فبكى في مواضع، منها موضعين. الموضع الأول أذكر منها موضعين: الموضع الأول عند قول الله جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فبكى رضي الله عنه وسمع نشيجه من خلف الصفوف. وفي الآية الأخرى في قول الله جل وعلا وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ثم عاد الآية ولم يستطع أن يتجاوز الآية فانقطع صوته ثم ركع رضي الله عنه. عمر صاحب القلب الشجاع المقدام، لكنه يعرف كلام الرحمن. وبقية الصحابة رضوان الله عليهم، عبد الله بن عمر، يقرأ قول الله جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فيبكي رضي الله عنه وأرضاه. وابن عباس كما قال عنه ابن مليكة عندما خرج معه من المدينة من مكة إلى المدينة قال لما جاء الليل قام يصلي ابن عباس، ترجمان القرآن، يقول حتى أتى قول الله جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فبكى وانقطع صوته رضي الله عنه. هذه حال الصحابة الكرام وقصصهم كثيرة، والتابعون ساروا على هذا المنهج. محمد بن المنكدر بكى ذات ليلة بكاء أفزع أهله وهو يصلي في محرابه في بيته، ثم قالوا ما يبكيك ارحمك الله، هذه حالتهم مع القرآن، فلم يجبهم. فأحضروا أبا حازم صاحبا له فحضر وسأله عن بكائه، قال كنت أقرأ ومر علي قول الله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم، قالوا أتينا بك لتسكته فبكيت معه، فأخذ يبكيان حتى طلع الفجر. هذه حالهم مع القرآن، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. فالعالم بالقرآن هو أقرب الناس إلى الله وهو أتقى الناس لربه، ولذلك لا يعصي ربه إلا جاهل، ولو عرف عظمة الخالق لما تجرى على معصيته. إذن علاجنا في القرآن، علاجنا وشفاؤنا بتدبر كلام الرحمن سبحانه وتعالى. حال التابعين عمر بن عبد العزيز، وتعرفون من هو في الزهد والورع والتقوى، كان إذا مر من عند الآية يبكي، وبعض الآيات لا يتجاوزها. كان في مجلس درس تفسير، فمر على الذي يشرح التفسير عند قول الله جل وعلا فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى، ما استطاع أن يتجاوزها عمر بن عبد العزيز، فقام وانصرف إلى بيته ودخل إلى بيته ولم يكمل الدرس. وهو الذي صلى ذات يوم في المسجد ثم يذهب إلى بيته، لأنه عابد وهو الخليفة، وهو الذي ملك الدنيا، ملك الدنيا وتعرفونه خليفة المسلمين، دخل وأخذ يصلي يقرأ فشرع في سورة الزمر حتى أتى إلى آخرها، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. ما الذي حصل لعمر؟ تذكر يوم القيامة، بكى، أتى أهله سألوه ما يبكيك؟ فلم يجبهم. ولما أتى من الغد وهدى روعه سألوه قال ذكرت يوم القيامة في هذه السورة. وانقسام الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فما أدري من أي القسمين يكون. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أنا وأنت عبد الله يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين، أتدري أتؤخذ للجنة من النار؟ تذكر هذا الموقف العظيم العصيب. إذا فلات القرآن لا تتجاوز الآيات، لا يكن همك آخر السورة وختمت في رمضان 15 ختمات. لا يا أخي الحبيب، اختم يا أخي الكريم ختمة بتدبر، أنا أقول أنها أفضل من 10 ختمات بدون تدبر أو تأمل. اقرأ القرآن بتدبر. ولذلك القرآن يأخذ الإنسان المصحف الآن ويقرأ القرآن ويقرأ قول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ويغلق المصحف ويخرج ويتعامل في الربا، ويتعامل في أسهم الربا. هل حرك من واقعنا شيء؟ يقرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقرأ الآية فيها محاربة لله ويتعامل في الربا. هل استفاد من القرآن؟ إذن هذه حال الصحابة رضوان الله عليهم. قال عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وابن مسعود أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظونها واحدة، ثم يعلمون ما فيها من الأحكام، هذه ثانية، ثم يعملون. انظروا يا أخوان، يحفظون ثم يعلمون تفسير الآية ثم يطبقون ويعملون. ولذا قال بعض أهل العلم إن حالة الصحابة يقرؤون ما بين 5 آيات إلى 10 آيات فيحفظونها ويقرؤون معها التفسير، يفهمون معنى القرآن، ثم بعد ذلك يطبقون. يتأسون بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عائشة عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن حتى كأنه صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، حتى كأنه قرآنا يمشي على الأرض. هذه حال الصحابة، حال المصطفى صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام والتابعين، هذا منهجهم مع كتاب الله جل وعلا. وذكرنا بعض النماذج على ذلك. بعد ذلك ما هي الأمور أيها الأحبة التي تساعدنا أن نتدبر القرآن وأن نفهم كلام الرحمن؟ أقول بعد، وأسأل الله العون والتوفيق، المعين الأول بعد توفيق الله وإعانته وسادده أن يلجأ المسلم إلى ربه بصدق، أن يرزقه فهم القرآن، أن يرزقه فهم القرآن، وأن يرزقه الصدق في تلاوة القرآن، وأن يرزقه العمل بالقرآن. لأن القرآن عبد الله حجة لك أو حجة عليك. لا يظن الذي يحفظ القرآن ويتقن حفظه وهو لم يعمل به وربما يرائي به الناس ويحفظ وربما في عدة قراءات، ولكن من أجل أن يقال قارئ كما ورد في صحيح مسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجلا قرأ القرآن ليقال هو قارئ ثم جاء به والعياذ بالله، فعرفه نعمه فعرفها، لأن الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى وإن خفيت عن الناس، فعرفها ثم بعد ذلك ما عملت فيها، فيقول تعلمت يا رب فيك القرآن، فيقول كذبت ولكن تعلمت، ليقال هو عالم، ليقال هو حافظ، هو متقن، هو مجود، ثم أمر به ثم سحب على وجهه ثم ألقي في النار والعياذ بالله. إذن أن تدعو ربك أن يرزقك الفهم الصحيح للقرآن وأن يرزقك العمل بالقرآن، والله جل وعلا كما قال في كتابه ادعوني أستجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه لا أحد غيره سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ويقول إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. اسأل ربك يرزقك فهم القرآن. أيضا الإخلاص، وهو يتبع هذا الإخلاص فيه سر لأن يفتح الله على العبد من فهم القرآن ومعاني القرآن والعمل بالقرآن الشيء الكثير. فالعبرة أيها الأحباب بالصدق والإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. المعين الثالث أن تفهم معنى القرآن وتستعين بعد الله جل وعلا بأحد التفاسير. لو سألت وقلت الآن كل واحد منا يسأل نفسه، لا أسأل الجميع، كل واحد يسأل نفسه، هل قرأ الواحد منا تفسيرا كاملا للقرآن؟ قليل الذين قرأوا القرآن كاملا، أنا أقول يوجد ناس ولله الحمد يقرؤون، لكن الآن أغلب الناس لا يقرأ تفاسير القرآن. قد يتقن القرآن، لكن لو تقول له الآن فسر لي سورة الإخلاص أو قل أعوذ رب الفلق أو قل أعوذ رب الناس ما استطاع أن يفسرها. إذن من الأمور التي تعينك أخي الكريم أن تفهم معنى القرآن وأن تتدبر معنى القرآن. ولذلك لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس لأنه يعرف معنى كلام الله جل وعلا، والصحابة كذلك والتابعون وأئمة الإسلام إنما يخشى الله من عباده العلماء. يأخذ الإنسان، اقترح أن يأخذ عليه تفسير مختصر يسير واضح، من أوضحها تفسير السعدي مجلد الآن بسبع مجلدات وضع في مجلد واحد، يأخذ الإنسان هذا التفسير فهو واضح، لا يأتي به الشيخ رحمه الله، لا يأتي بالقراءات مثلا حتى يتشتت ذهن الإنسان، ولا في الإعراب ولا في الخلاف ولا إنما يأتي بالمراد من معنى الآية، يعطيك معنى الآية بأسلوب مختصر واضح وهو في مجلد واحد. وإن فقرأ الإنسان هذا يقرأ كتابا أوسع منه وهو تفسير ابن كثير، وهو تفسير عظيم، تفسير ابن كثير، تفسير بالماثور بالأثر، لا بد الإنسان يجاهد نفسه وحتى يفهم، وإن أراد يتوسع فليتوسع، لكن يبدأ بهذه الآن التفسير ويتقنها، وسيجد للقرآن طعما آخرا غير الذي في نفسه الآن. حدثني أحد المشايخ الفضلاء وهو ممن يلقي محاضرات ودروس، وهو ممن يحفظ كلام الله جل وعلا، بل إنه يختم كل ثلاثة أيام، يقول قرأت تفسير السعدي وقرأت معه تفسير ابن كثير رحمه الله، يقول فوجدت تأثيرا عجيبا على نفسي وعلى بيتي كاملا، على زوجتي وعلى أولادي، يقول تغير، يعني تغير عندي أمور كثيرة، لأن القرآن فيه أسرار عظيمة وفيه عجائب وفيه كل ما يحتاج إليه الإنسان في جميع أموره وفي حركاته وفي سكناته. لكن نقرأ القرآن ولا نفهم معنى القرآن الذي نقرأه، ولذلك ما يتحرك الإنسان. ولذا أنا أقول الآن بعد ما تنتهي هذه المحاضرة يأخذ الإنسان يختار سورة من كتاب الله، مثلا نقول خل يأخذ سورة الحاقة ويقرأها قبل أن يقرأ تفسيرها، ثم بعد ذلك يقرأ تفسير سورة الحاقة ويجد الفرق بين، ثم يقرأها بعد التفسير ويجد الفرق بين قراءته قبل التفسير وقراءته بعد التفسير، يجد فرق عظيم وكبير. طبقوا هذا المنهج، أرجوكم تطبقونه وتجدون الفرق العظيم في هذا الأمر. ولا كما قلت الآن بالعبرة بكثرة القراءة، قف ترسل في قراءتك واقرأ افهم معنى القرآن حتى يؤثر في حياتك. إذن التدبر بفهم معنى القرآن بالاستعانة بأحد التفسير. المعين الرابع بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أن نقف مع الأمثال التي ضربها القرآن، إذا ضرب الله لك جل وعلا تقدست أسماءه وصفاته مثالا في القرآن لا تظن أنه مجرد مثال كأمثال الناس، لا يا أخي الكريم، أراد الله سبحانه تأخذ منه العبرة وأن تأخذ منه العظة. أضرب على ذلك مثال أو مثالين من أمثلة الله جل وعلا في القرآن. ضرب الله سبحانه وتعالى مثالا على الدنيا وعلى حقارتها، لأن الناس يغتر بعض الناس بزينتها، جمالها، بهرجها، يظن أنه مخلد، يغتر بماله، بولده، بمنصبه، بجاهه، ويحسب منه معمر، ما درى عمره يعني بالكثير 60-70 سنة، ثم هرم، ثم مرض، إن سلم من الأمراض والكوارث وموت الفجأة فيغتر الإنسان. الله جل وعلا ضرب لك مثال عظيم، قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أصبحت الأرض مخضرة وجمال وحسن وبهاء، فاختلط به نبات الأرض. شوف الآن، هالآن الخضرة ثم أصبح هشيما تدروه الرياح بلحظة، وكان الله على كل شيء مقتدرا. كذلك الدنيا لا تظن في يوم بلحظة، إذا أراد الله فناء هذه الدنيا بلحظة تنتهي، كل على ما فيها من عظمة ومن دول ومن كل ما شئت من زينة اللي اقترب كثير من الناس كلها تذهب، ولا تنتظر، تذهب عنك أنت الآن. لو يأتيك مرض بسيط، هالدنيا وزينتها التي بعينك ما تسوى عندك ولا جناح بعوضة. إذا نزل بإنسان مرض الآن، زهد بالدنيا، حتى إذا جاء مرض يعني بأولاده أحب الناس له يتركهم، يريد نفسه. إذا ضرب لك الله سبحانه وتعالى مثال في القرآن، فمن الأمور تساعدنا أن نفهم القرآن نقف مع أمثال القرآن. طيب، على الصدقة والإنفاق في هذا الشهر الكريم ضرب الله لنا مثلا عظيما، قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. يعني جاك الآن معك ريال يا أخي الكريم، الله يحثك على الصدقة بضرب مثال، تصدقت به كأنك تصدقت ب700 ريال، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سبحانه وتعالى. ضرب لك مثال حبة تبذرها، والحبة أنبتت 7 سنابل، والسنابل كل سنبلها فكم 100 حبة. إذا نقف مع أمثال وأمثال القرآن كثيرة، يعرف الإنسان يقف إذا جاء المثال عده ثاني وثالثة، كرر مرتين حتى تستوعب هذا المثال وتأخذ منه دروس عبر. أيضا من وسائل التدبر ومن أمور تتعنى على التدبر القصص في القرآن. الله ما أرد قصص الأنبياء للتسلية وعبث، أوردها لمقاصد عظيمة لنأخذ منها العبرة، لنأخذ منها العظة. وذلك قصص بعض الأنبياء تكرر أكثر من مرة حتى يعتبر الناس، حتى يرى الناس إلى عاقبة من اتقى الله في الدنيا وفي الآخرة، وعاقبة من تكبر وتجبر وتعاظم كيف كانت نهايته. طيب، قصص كثيرة. قصة موسى مع فرعون، فرعون ادعى العظمة وادعى الربوبية وادعى الألوهية وادعى أنه يخلق وادعى واستعبد الناس وأذل الناس وتجبر وتكبر، ويعني تعرفون قصة فرعون. فالله سبحانه وتعالى أورده لنا وحتى نأخذ من العبرة والعظة. وموسى نشأ في بيت هذا المتكبر المتغطرس المتعجرف، نشأ في بيته، أراد الله يذله ويبين له كيف أن الله قادر على كل شيء سبحانه، وأخذ يقتل كل ما ولد من بني إسرائيل، واحد يقتلهم اللي ليسوا من جماعة بني إسرائيل، يقتلهم حتى لأنه الآن يخشى أنه يجي نبي كما أخبر أنه سيأتي نبي ويكون على يده هلاكه ودماره. فقيل له أنه يهلك الناس وينتهوا الناس إذا قتلت، اترك سنة وابق سنة. القصة معروفة، الشاهد أنه ولد موسى عليه السلام بالسنة التي يقتل فيها لحكمة عظيمة، يعني مرون يقتل، فخافت عليهم، أوحى إليها ربها أن تلقيه في اليم. انظروا استجابة هذه المرأة إلى أمر الله جل وعلا، حفيدها تلقيه في البحر، لكن استجابت لأمر الله وعرفت أن من حفظ الله حفظه الله، احفظ الله يحفظك، إيمان عميق. ما يجي الواحد يمكن ما يتردد أنه يرمي ولده في البحر فقذفته. ثم حصل كما تعلمون القصة، وحصلت المرضعة، وعاش ببيت فرعون لا تقتله لا تقتله إلى آخره، وعاش في بيت فرعون وترارى إلى آخر القصة، وكانت نهاية فرعون على ذلك الإنسان. هذا ما في عبرة وعظة؟ ثم لما حصل ما حصل وأراد أن يتخلص بكبريائه وبعجرفته وبعظمته من موسى، ماذا حصل؟ قال بقتلك يا موسى واللي معك، كل اللي آمنوا معك. خرج موسى من مصر واتجه، وإذا بالبحر من أمامه، وفرعون بجيش كبير عظيم خلف موسى. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن؟ قال الله جل وعلا: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى بثبات، بإيمان عميق، بيقين، بثقة بالله: كلا كلا إن معي ربي سيهدين. الله أكبر. أوحى الله إليه: اضرب بالعصا الصغيرة، معه موسى عصا صغيرة، اضربها البحر. فبحر عظيم، لكن بقدرة القادر الجبار سبحانه، فانفلق البحر وانقسم إلى قسمين. تبعه يوم وصل فرعون، سلكه موسى ومن معه، ولما خرج من الجهة المقابلة تبعه فرعون وجنوده، فأطبق الله عليهم البحر سبحانه وتعالى، وأنجاه الله ببدنه ليكون عبرة لنا. هذه القصة في القرآن، هذه ليست التسلية، هذه فيها إخوان عبرة وعظة. انظروا عاقبة من استجاب موسى، من استجاب لموسى، وكيف هذا النجاة في الدنيا والفوز بالجنان، نسأل الله الكريم فضله. هم الآن في الجنان، لأن من مات ذهب إلى منزلته، ما روضه من رياض الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. كل واحد منا أيها الأحبة يموت تقوم قيامته، يرى منزلته، إما ينعم ولا يعذب. لا يظن النعيم بعيد أو العذاب بعيد، لا، أنت الآن يمكنك ما تصبح بكرة، ينام الإنسان صحيح سليم ثم يصبح خبرا من الأخبار سكته، ولا يأتي مرض ولا حادث سيارة ثم ينتهي ويبقى في روضة من رياض الجنة. صلى الله يجعل منازلنا وياكم روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. انظروا، جاب الله هذه القصة، هذه فيها عبرة. إذا القصص، قصة السلام بإبراهيم عليه السلام، الرسول صلى الله عليه وسلم، يونس عليه السلام، كلهم. إبراهيم لما أرادوا قتله وما حصل معه في القتل، وأحضروا المنجنيق ورموه في النار، أرادوا رميه في النار، ماذا قال؟ عنده ثقة، عنده اعتماد، التوكل نقراه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومع الإنسان عنده تزعزع، الثقة الحقيقية وهي اعتماد القلب وركون القلب إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب القيم مدارج السالكين، أن يعتمد قلبك على من؟ على الله، اعتماد. تعرف أن الذي يجلب النفع رب العالمين، واللي يدفع الضر منه رب العالمين. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، سكينة. لو الواحد يصل المرحلة جت السكينة وطمأنينة، لأنه يعرف ما أحد يضره إلا الله، اللي يجلب الضر، اللي يدفع، يجلب إنسان ضر يدفع الضر، ويجلب نحو رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن يعتمد قلبك على الله. إبراهيم عليه السلام: افعلوا ما شئتم، شبوا النار، أوقدوا النار، عارف إن الله سيدافع عنه، إن الله سيحميه، إن الله سيتولاه. قال كلمة، قال حسبي الله، وهو بالمنجنيق يرمونه في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نزل في النار والناس يتفرجون. إذن طول واحد لو احزبه منا أمر وقال حسبي الله نعم الوكيل بإيمان، والله نجد الفرج يا أخوان. جربوها، إذا ضاق صدرك من أمر وخفت من شيء، قل حسبي الله نعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال الناس بيقتلونك وجمعوا لك، قال كلمة واحدة: حسبي الله ونعم الوكيل. قل كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال إبراهيم، وقل كما قال يونس موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. قصة يونس الآن حتى نعمل، حتى إذا جاك يعني مصيبة الله سبحانه وتعالى معك. يونس كم نقرأ قصته وش اللي نجاه؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ما الذي نجاه يا أخوان؟ إن تعرف على الله في الرخاء، فعرفه في الشدة، كان يسبح، كان يلهج، حتى قال بعضهم كان دعاءه من دعاءه الذي قال في بطن الحوت، كان هو دعاءه من قبل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا قال بعض أهل العلم هذا دعاء يونس كان يدعوه من قبل، هذا اللي كان يدعوه يونس من قبل. إذن كثر من هذا الدعاء، كثر من قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كثر في وقت السعة، وقت الرخاء، وقت النعمة، أكثر من هذا حتى الله سبحانه وتعالى يكشف عنك في الدنيا وفي الآخرة. انظر قصة أصحاب الصخرة وتوافق الآية، الذين دعوا الله بأحب أعمالهم إليهم فكشف الله سبحانه وتعالى عنهم ما هم فيه من الكروبات. إذن نقف عند القصص، فهي من الأمور التي تساعدنا على ماذا؟ على الاعتبار والاتعاظ وفهم القرآن، وما الذي نجى هؤلاء وما الذي نجى هؤلاء. من أيضا وسائل التدبر أيها الأحباب والفهم ورقة القلوب أن نقف عند الآيات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى عن ما سيكون لنا في البرزخ، عن ما سيكون لنا يوم القيامة. قست القلوب نعالجها بالقرآن يا أمة القرآن، نرى ماذا قال ربنا في كتابه سبحانه وتعالى عن أهوال القيامة، عن شدائد القيامة. أخي المسلم، إذا حدثتك النفس الأمارة، نفسك اللي بين جنبيك تأمرك بمعصية الله إلا ما رحم ربي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى، تأمرك الشيطان، يأمرك يجري من ابن آدم مجرى الدم، قرين السوء، الهوى، أمور كثيرة تساعدك على أن تقع في المعصية. إذن انظر إلى القرآن تجد علاجك اللي يمنعك من القرآن، افهم الآيات المعاد وما أخبر رب العباد عما سيكون في ذلك اليوم العصيب، حتى تعمل بالطاعة، حتى تحافظ على الصلوات، حتى تؤدي زكاة مالك، حتى تحج، حتى تقوم بسائر الواجبات، حتى تصل أرحامك، تبر والديك، حتى تتخلص من ظلم العباد، حتى تترك الحرام والخنا والفساد، حتى تترك الربا. لأن وراك أهوال، وراك شدائد، لا تغتر بالدنيا، لا تغتر بزينتها ولا بجمالها. هذا في القرآن. نقف على بعض الآيات. قال الله سبحانه وتعالى، وهذه قامت حجة علينا في كتابه، نردد هذه الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كأن الناس شربوا السكر أهوال وشدائد. لو الواحد جلس بالغرفة وحدثته نفسه أنه يفتح على القنوات الخنا والفساد والخلاعة والمجون والناس ما يرونه، وعلم أن الله يراه سبحانه ويحاسب عن هذا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عندما يغلق الغرفة ويريد أن يعصي هذا بكلام الله جل وعلا، يأخذ قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أخف عن الناس لكن رب الناس ما تخفي عن شيء. اللي بقلبك الآن ما حد يدري عنه إلا علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا نعالج القلوب يا أمة القرآن بالقرآن، نعالج ونقف عند آيات المعاد التي أخبرنا ربنا وهي قريبة، لا يظن ظن أنها بعيدة، لا يظن الإنسان أنها بعيدة. يقول الله جل وعلا: إذا تذكر يا عبد الله أنك هالحركات اللي تسويها افعل ما شئت، الحسنات مسجلة، ويعطيك الله 10 أضعاف إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والسيئة بمثلها، وستأخذ الأعمال التي عملتها في الدنيا تنتقل بها معك إلى الدار الآخرة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ردد هذه، لما فتحت المصحف ردد هذه الآية 20 مرة 30 مرة حتى تحترق أو حتى تخترق قلبك، ثم تجد حرقة في حرقة المعصية، ألم المعصية. المعصية لها حسرة، لا شك لها حسرة، لأن الإنسان سيقابل بها ربه إذا لم يتب منها. إذن يردد الإنسان هذه الآيات، آيات المعاد، لأنها فيها رقة للقلوب، لأن فيها صحة للقلوب. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. أتت أمامه جميع الأعمال اللي عملها في الدنيا، إما بلسانه قالها، أو نظرها بعينه، أو سمعها بإذنه، أو بطشت بها يده، أم مشت بها رجله، كلها سيجدها أمامه، سيجدها أمامه، والله سبحانه وتعالى تخفى عليه خافية. فيجد هذه الأمور أمام عينيه، يجدها. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يوم المعاد يا أمة القرآن هو الذي جعل ماعز عندما وقع في الذنب يحترق وجلس فترة طويلة لا ينام الليل، لأنه يعلم أنه سيقابل ربه بهذا الذنب. هو الذي جعل الغامدية تتردى على النبي صلى الله عليه وسلم 2 سنة احترقت من ولكن إنسان إذا عمل الذنب يعلم بأن هناك رب رحيم غفور رحيم سبحانه يغفر الذنوب ويبدلها إلى حسنات، وهذا من رحمته جل وعلا. إذن أنت يا أخي المسلم تردد هذه الآيات، تردد وتعلم أن هذه الجوارح اللي معك وهي من نعم ستشهد عليك يوم القيامة، ستشهد عليك يوم القيامة. إذن عليك أن تستشعر الشهادة هذه وتحاسب الجوارح. يقول الله جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. نعم يا عبد الله، استشعر، ردد هذه الآيات حتى تتحرك القلوب، حتى نستفيد من القرآن. إذن يا أخوان، والأمثلة كثيرة وكثيرة. إذن الإنسان عليه أن يعيد، هذه محاولة لإعادة لكل واحد منا أن يراجع نفسه مع كتاب الله جل وعلا، ولا يرى أن العبرة القرآن، قراءة القرآن. لا يا أخي، ليس قراءة القرآن بإتقان هي العمل به وهي فهم القرآن، لا، عليك أن تتقنه وبقراءته قراءة حسنة ومجودة وهي تساعد على فهم القرآن، ولكن عليك بالمعنى المقصود من القرآن وهو فهم القرآن والعمل بالقرآن، أن تفهم القرآن وأن تعمل بالقرآن. ما هي النتيجة؟ النتيجة إذا فهمت القرآن ستعمل به، وإذا عملت به ماذا سيحصل لك؟ سيحصل لك السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، ستحصل لك السكينة الطمأنينة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: تركت فيكما ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. القرآن فيه شفاء، فيه سكينة وهدوء. إذن النتيجة التي نحصلها من تدبر القرآن ما هي؟ رضا الله. ورضا الله من أجله قامت السماوات والأرض، ومن أجله وجدت الجنة والنار والجزاء والحساب. إذن أنت أخذت أعظم غاية وهي الفوز بالجنان ورضا الرحمن والنجاة من النيران، هذا بتدبر القرآن. وأطلت عليكم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، ارزقنا الفهم لكتابك. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتلونه ويعملون به ويؤمنون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه يا رب العالمين. اللهم يا واحد يا أحد، أصلح فساد قلوبنا بالقرآن. اللهم أصلح فساد قلوبنا بالقرآن. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحفظ القرآن وممن يعمل بالقرآن يا رب العالمين. اللهم اقبلنا في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا ممن يصوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه، ويقوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم تقبل ما مضى من الصيام والقيام، وتجاوز عن التقصير والتفريط يا أرحم الراحمين، وأعنا على ما بقي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والفوز بجنانك والنجاة من نيرانك. اللهم أحسن لنا الختام. اللهم أعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين ويقال له في يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.